أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المبارك حول أصول الدعوة. ربما كان من المناسب أن نراعي مقتضى الحال ونحن نتكلم عن الدعوة، والدعوة فيها الحكمة. قال ربنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فربما كان من المناسب أن ننطلق من الحدث الذي نبدأ فيه في يومنا هذا عاما هجريا جديدا، نحتاج فيه إلى أن نتذكر بعضا من المشاهد والدروس والمواقف التي لا تأتي فقط للارتباط بالمناسبة، وإنما تظل درسا ورافدا دائما مستمرا مع الإنسان المسلم ما حيا. فنحاول في هذا اللقاء أن نستأذن حضراتكم في أن نقتطع بعضا من الاستمرارية في الجانب العلمي المعرفي الذي نواصل حديثنا فيه منذ عدة لقاءات، ونتحدث عن دروس وعبر من الهجرة، ونربط هذه الدروس بالدعوة التي هي رسالتنا وهدفنا في هذه الحياة. أيها الإخوة المسلمون، هل الهجرة كانت حدثا مفاجئا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أمرا فجائيا لم يكن يتوقعه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخطر بباله أن أمرا كهذا يمكن أن يحدث له وهو الداعي إلى الله على بينة وبصيرة؟ نقول لا، الدعوة مرتبطة بأن يكون طريقها في كثير من أحوالها مفروشا بالأشواك ومحاطا بالمخاطر ومحفوفا بالمكاره. هذه مسألة تصاحب الدعوات دائما. ليس الطريق إلى الله تبارك وتعالى دائما معبدا مذللا ميسرا، بل إنه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالنار حفت بالشهوات، الأشياء التي ترغبها النفوس وتحبها وتقبل عليها، لكن الجنة حفت بالمكاره، ما يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة، ما يحتاج إلى بذل جهد، ما يحتاج إلى طول نفس. بعضهم كان يشبه حوائط الجنة بأنها كأنها من الفولاذ، من خرسانة الشديدة، تحتاج حتى يفتح الإنسان لنفسه ثقبا فيها إلى جهد وصبر وعطاء واستمرار، بينما حوائط النار من خيوط العنكبوت. ما أسهل وما أيسر أن يتعاطى الإنسان عملا يغضب به ربه فإذا به يسقط في النار والعياذ بالله. فمن هنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الهجرة فيها مكاره. سيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادر مكة المكرمة مهاجرا قال كلمات، قال: إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فالمسألة إذن فيها إخراج، فيها إخراج. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام راغبا فيه، ولا مقبلا عليه ولا محبا له، وإنما اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر تحت وطأة الإذاء وما إلى ذلك مما لا يخفى على أحد. لكن السؤال لا زال يطرح نفسه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة بالنسبة له أمرا مفاجئا؟ نقول لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي في أول ما نزل ذهبت به السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وسمع منه، فلما سمع استبشر خيرا وقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، وليتني أكون فيها جذعا شابا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. وهنا الوقفة اللي بنقول عليها، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. وقال له ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا فتيا أستطيع الدفاع عنك والوقوف إلى جوارك إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. فإخراج الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان كان أمرا معلوما وكان متوقعا منذ اللحظة الأولى التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا داعيا إلى الله بإذنه، مبشرا ونذيرا، آمرا بأمر الله ناهيا عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ونفس الكلام الذي قاله ورقة بن نوفل، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. لو أننا تتبعنا تاريخ الهجرات انتقال من مكان إلى مكان ستجد أن أنبياء من أنبياء الله تعالى اضطروا إلى الهجرة وخرجوا من بلادهم. سيدنا إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سيدنا موسى خرج أولا إلى أرض مدين ثم عاد إلى مصر وخرج هو وبنو إسرائيل جميعا. فالهجرة ليست بدعا وإنما هي سنة من سنن الله تبارك وتعالى، سارت مع الأنبياء جميعا ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن هذه الهجرة لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما كانت للمسلمين، لجميع المسلمين الذين آمنوا به وصدقوه. وجاء القرآن الكريم يحدثنا في كثير من المواضع عن أمر الهجرة. الهجرة زي مثلا في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جعل من بين البنود التي بها نرجو رحمة الله الهجرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظوا معايا الآيات وهي تكلمنا عن مسألة لا تخلو، ما يعني لا يخلو منها زمن ولا فترة إلا ونحن ينبغي أن نتصف بها، أمر الهجرة. دي سورة البقرة. في سورة آل عمران الآية بتقول إيه؟ طبعا الآيات طويلة شوية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. في هنا كلمة يقولها أحد السلف وهو محمد بن كعب القرظي، يقول المنادي هو القرآن، فليس كل المسلمين رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ معايا المقدمة دي، عشان هنيجي بعد كده نعرج على الآيات التالية لنثبت من خلالها أن الهجرة باقية ما بقيت الدنيا. قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. مين هو المنادي؟ القرآن، لأنه لم يرى الناس كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر هنا على العموم يشمل كل المسلمين الذين يستجيبون لأمر الله ويتلون هذه الآيات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ده الدعاء ودي الاستجابة. شو بقى رد يعني ربنا سبحانه وتعالى؟ فاستجاب لهم ربهم، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. قالوا الكلام ده وصدقوا فيه، فاستجاب لهم ربهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين، خد بالك بقى معايا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الكلام هنا لا يقتصر فقط على من رافقوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما زي ما قلنا كلام محمد بن كعب القرظي أذكر به تاني، المنادي هو القرآن، فليس كل الناس رأى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لما تيجي الآيات تالي ذلك وتقول فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، تعم المسلمين في كل زمان ومكان. طيب دي البقرة ودي آل عمران. نطلع شوية قدام نلاقي سورة الأنفال. ربنا سبحانه وتعالى حدثنا في ثلاث آيات متوالية، ثلاث آيات متوالية في آخر سورة الأنفال، ويذكر في كل آية منها موضوع الهجرة اللي بيتكلم عنه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لاحظ معايا، يهاجروا هاجروا، ها، وبعدين وبعدين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تيجي الآية اللي بعد كده، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. طيب والآية اللي بعد كده، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. تحدثنا الآيات المتوالية، الآيات المتوالية حول الهجرة، وجو الآيات لا يقتصر على فترة زمنية محددة، إنما هذا أمر مفتوح إلى يوم القيامة. وأيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أيد هذا المعنى. إيه النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، ها، مين هو اللي انتقل من إلى من مكان إلى آخر بس كده؟ لا، ده تضييق لمعنى الهجرة. ها، هذا إلزام بما ليس ملزما، لا إلزام إلا بما ألزم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر الحقيقي في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر ما نهى الله عنه. فباب الهجرة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن نعلم أن الهجرة كانت من مكة إلى المدينة، وبعد فترة زمنية 8 سنوات من هذه الهجرة فتحت مكة وصارت بلد إسلام. شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول لا هجرة بعد الفتح. يعني واحد يقول أنا بقى هنتقل من مكة إلى المدينة حتى أقتفي الأثر في الهجرة، النبي يقول له لا، كان زمان دي دار كفر ودي دار إسلام، فانتقلنا من دار الكفر إلى دار الإسلام هجرة، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الآن صارت مكة كالمدينة دار إسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طب والجهاد والنية دول باقيان ولا منتهيان؟ باقيان إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولكن جهاد ونية. وعلى هذا أول ما نلفت النظر إليه أن الهجرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويمكن لأي إنسان مسلم على وجه الأرض أن يعيش حياته كلها مهاجرا إلى الله. شوف الآيات، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فالشاهد الذي نود أن نؤصله في نفوسنا أن الهجرة ليست حدثا عاديا وليست أمرا ثانويا، وإنما هي تحول، إنما هي درس دائم وأبدي للمسلمين جميعا. وحتى نعلم قيمة الهجرة كحدث ننظر إلى المسلمين في عهد سيدنا عمر عندما أرادوا أن يؤرخوا لأنفسهم. دايما التاريخ يأتي بأحداث كبيرة جدا، أحداث ذات قيمة عظيمة، فكان أمام المسلمين أحداث متعددة، كان أمامهم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم وجدوا أن أهم حدث في حياة المسلمين أدى إلى التحول الكبير، أدى إلى أن تقام دولة الإسلام، إلى أن يعرف الإسلام في العالم كقيمة وكشيء مسموع ومرئي وكيان مستقل، بدأ من حدث الهجرة. فكان أن أرخ المسلمون لأنفسهم بحادث الهجرة هذا. أيها المسلمون، إن الهجرة ليست مجرد حدث عادي، وإنما هي كما قلنا تحول 180 درجة. ينبغي على المسلم أن يعيش في هذه الحياة دائما وأبدا وهو مهاجر إلى الله تبارك وتعالى. وتعالى معايا ننظر بس، يعني نظرات، يعني دروس مستفادة كده. اللي هاجروا من بيوتهم وبلادهم وأوذوا في سبيل الله، سيدنا بلال كان يوضع الأذى، يوضع فوق بطنه، توضع فوق بطنه الحجارة، وفي رمضاء مكة على شدتها ويصبر. سيدنا عمار بن ياسر يمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى والدي ووالدتي يعذبون في سبيل الله، فقل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نفس النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالأذى ويوضع على رأسه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وعمد بعض الشياطين من كفار قريش عقبة بن أبي معيط ذات يوم إلى أن يخنقه. تعرض هؤلاء جميعا لأذى ولكنهم آثروا ما عند الله وتركوا ديارهم وأموالهم وتركوا كل شيء وذهبوا إلى الله فقراء. فقراء القرآن سماهم كده، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. بعد مدة لم تطل كثيرا، لم تطل كثيرا، 8 سنين، 8 سنين في عمر التاريخ مش كتير على حاجة، رجع هؤلاء المسلمون المضطهدون المطاردون الذين تركوا ديارهم وأموالهم، رجعوا إلى مكة فاتحين بإذن الله، فاتحين بإذن الله. وارتقى بلال بن رباح العبد الحبشي الذي كان يعذب في مكة، ارتقى الكعبة وارتقى وارتفع بالأذان. من كان يتخيل أن يحدث هذا؟ لكن ده شأن الإنسان اللي بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو شأن الإنسان الذي يتعامل مع الله، أن الله عز وجل إن أخذ منه شيئا عوضه خيرا منه، إن ترك شيئا لله أعطاه الله عز وجل هذا الخير أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. احنا كنا قلنا لو تتذكروا حضراتكم في قصة سيدنا إسماعيل الذبيح ونحن نتحدث معكم عن الأضحية، قلنا إن سيدنا إبراهيم رزق بابنه إسماعيل وكان وقتها شيخا مسنا، وكانت امرأة يعني المسألة كانت صعبة، لكن أراد الله أن يهب له هذا الغلام، وبعدين أمر بذبحه فاستجاب لأمر الله. ثم لو سألت الإنسان بيبتغي الولد ليه؟ لأجل أن يرقى ويرتفع ذكره ويعيش فيما بعد أثره باقي في أولاده، وده كان ولد واحد. فلما أمر من الله بذبح ولده واستجاب لأمر الله، ربنا سبحانه وتعالى أبقى له هذا الولد ورزقه بغيره وجعل النبوة والكتاب في ذريته من بعده، وبقي ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دي قاعدة لازم بتطرد معنا في أمور كثيرة جدا، إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نفس المعنى بيتكرر في الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطاردين، لم يتمكنوا من أموالهم ولا من ديارهم، لكنهم رجعوا بعد ذلك فاتحين منتصرين رافعي رؤوسهم بإذن الله تبارك وتعالى. وهي دي يعني من ضمن الدروس المستفادة التي ينبغي أن نعيش عليها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. تعال أيضا إلى ملمح آخر من ملامح الهجرة، نحن نلتقط بعضا من اللقطات ومن خلالها نصل إلى دروس تفيدنا في عصرنا وفي حياتنا. نحن إذا قرأنا القرآن الكريم ستجد أن حديث القرآن عن الهجرة تكرر في موضعين من كتاب الله، في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. وفي سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عز وجل حكيم. نريد أن نتأمل في هذه الآيات الكريمات التي تتعلق بحدث الهجرة. أول شيء، متى نزلت هذه الآيات؟ متى نزلت؟ يمكن المتبادر إلى ذهن أي إنسان يقول دي نزلت يا قبل الهجرة مباشرة يا بعد الهجرة مباشرة، لكن الواقع غير كده. الواقع أن هذه الآيات نزلت بعد الهجرة بسنوات طويلة جدا، تمتد زي ما قلنا 8 و9 سنين. 8 سنين و9 سنين نزلت بعدها هذه الآيات. ليه؟ لتذكر المسلمين بأن ضعفهم وذلتهم وفقرهم إلى الله تبارك وتعالى إن تكرر فإن سنة الله معهم لن تتخلف. في سورة الأنفال قبل الآية دي بشوية يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وبعد ما قال لهم الكلام ده وامتن عليهم بما كانوا فيه من ضعف وما صاروا إليه من قوة، قال وإذ اذكر يا محمد، والكلام لكل مسلم في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. آدي صور الإيذاء اللي فكروا يوقعوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما اجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يتشاورون، والله ننفيه نخرجه، فألسان العزب وعبارات الرقراقة وحسن كلماته ستجذب أي إنسان ويتقوى بهم ويعود عليكم. ما ينفعش نحبسه، لن يدعنا قومه ولا من آمن به، وإنما سيحاولون إخراجه. طب إذن ماذا نصنع؟ نقتله. وخرجوا بفكرتهم الشيطانية إنهم يجمعوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا وينقضون على النبي صلى الله عليه وسلم انقضاضة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فكر شيطاني. القرآن بيسجل هذا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وخد بالك ده الكلام ده كان زمان، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طب وبعدين ويمكرون؟ ده فعل مضارع يفيد الاستمرار، لا يقتصر على حالة الهجرة، وإنما هو في كل زمان وفي كل مكان. ويمكرون، طيب ربنا سايب لهم الحبل على غاربه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء أن يصنعوا ما شاءوا دون أن يكون له ما يبطل المكر وما يؤدي إلى إفساد هذه الخطط؟ قال ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا من قبيل كما يقولون المشاكلة، إن ربنا بيبطل مكرهم فيسمى إبطال المكر بالمكر أو الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من قبيل في البلاغة اسمه المشاكلة. فهذا ما يريده الله لأعداء الإسلام، يعملوا اللي يعملوه ثم بعد ذلك يضيع ما يعملونه سدى. وبعد الآية دي احنا قلنا قبلها كان ايه؟ واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ويأتكم بنصري، وجاب الآية دي وبعديها بشوية ب3-4 آيات قال ايه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، وينفقون ده فعل مضارع يفيد الاستمرار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ها، وبعدين إيه النتيجة؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فحدث الهجرة يعطينا مؤشرات إلى أن أعداء الإسلام وإن عظم مكرهم وإن اشتد بأسهم، فالأمور لم تخرج عن قبضة الله. فالله كما قال عن نفسه: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام عمل، وأصحابه ضحوا وساروا في طريق الله، زي ما ربنا قال في القرآن الآية كنا بنراها: أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فربنا عاملهم بجزاء عظيم لأنهم قدموا في تضحية. تعال للآية الثانية اللي في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وسيدنا أبو بكر، ويعني سيدنا أبو بكر له مكانة يعني ومنزلة عظيمة من بين ما يدل على ذلك الآية دي، ثاني اثنين أدي إشارة سيدنا أبو بكر، إذ هما سيدنا أبو بكر في الغار إذ يقول صاحبه سيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، هو وسيدنا أبو بكر. فهذه إشارات يعني كلمة معترضة كده. طيب، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها، يعني الناس بقى تقول لك الحمامتين والنسيج العنكبوت، القرآن بيقول وأيده بجنود لم تروها، لم تروها، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. جنود ربنا كثيرة جدا، لو أنت قرأت اللي ربنا عمله في المسلمين في غزوة بدر لما ثبت الأرض من تحتهم بالمطر، ولما قذف في قلوب الكفار الرعب، ولما النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بتراب وألقى به في وجوه القوم فلم تدع هذه الرمية أحدا من الكفار إلا ودخل في عينه منها أثر التراب، المطر، الرعب، الريح، النعاس اللي ربنا ألقاه أمانة على المسلمين، حتى التخييل إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ما دي كل دي مؤيدات، كل دي من جنود ربنا سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل له جنود لا يعلمها إلا هو، فأيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بهذه الجنود التي لم يرها أحد وهي موجودة في كل زمان وفي كل مكان بأمر الله، أيده بجنود لم تروها. وخبالك معايا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، اللي كانوا بيدوروا بيجروا وراحوا وفي النهاية وصلوا برضو، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام عمل كل الوسائل التي يمكن أن تعمل لإخفاء هجرته على الكفار. كان ينبغي أن يذهب إلى جهة الشمال فذهب إلى جهة الجنوب، واختبأ في الغار ثلاث أيام حتى انقطع الطلب، ومع ذلك وصلوا بأمر الله، وصلوا لحد باب الغار. وسيدنا أبو بكر يقول: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيش تأكيد على إمكانية وصول هؤلاء الكفار أكثر من كده. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا هو ثبات المؤمن، وهذا هو يقين المؤمن في نصرة الله تبارك وتعالى لدين الله عز وجل. فأمر ربنا قال إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أنا عايز نركز شوية في الواو دي، وجعل كلمة الذين كفروا سبلا وكلمته، ازاي كلمة وبعدين وكلمته؟ يمكن بعضنا يتخيل ان كل واو بتبقى واو عطف، لا، ليس بالضرورة ان الواو تكون عاطفة، في واو حال وفي واو استئناف وفي واو عطف وفي واو معية، لها انواع كثيرة. فهنا لما نيجي في هذا الموقع نقول وكلمته تو مضمومة كده يبقى ده مبتدأ ليس عطفا على ما سبق. معنى هذا ان دي جملة اسمية، كلمة الله هي العليا، والجملة الاسمية تقتضي الثبات والاستقرار والدوام، فكلمة الله عليا دائما مش في الموقف ده. لان ربما يتذكر بعض ربنا جعل الكلمة هنا عليا في الحتة دي، وبعد كده ممكن تكون في غير هذا الموقع ليست عليا. لا، انما الواو هنا ليست عاطفة، بل هي دخلت على جملة جديدة، جملة مستأنفة. وبعدين كلمة الله هي العليا، ما قالش كلمة الله عليا، فيتخيل بعض ان كلمة الله وكلمة غيره عليا. لا، انما يضع الضمير المنفصل هي في هذا الموقع ليدلنا على ان الكلمة الوحيدة التي تستأهل أن توصف بأنها عليا هي كلمة الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك من الكلمات، غير ذلك من المناهج، غير ذلك من الدعوات، فدائما سفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن نزول هذه الآيات أيها المسلمون الكرام بعد الهجرة بمدى 8-9 سنوات يذكرنا ويذكر المسلمون ويذكر المسلمين في حينها أن أعداء الإسلام الذين فعلوا وفعلوا في الماضي لن يسكتوا، وإنما سيظل كيدهم ويظل مكرهم ومحاولات إطفاء نور الله سبحانه وتعالى لن تتوقف، لن تتوقف. ومن هنا فإن على المسلمين أن يأخذوا من الهجرة دروسا، لا يجاملوا ولا يحابوا ولا يترددوا، وإنما ينبغي أن يكون العاصم لهم من كل زلل، والمانع لهم من كل فتنة، والدافع لهم إلى كل قوة أن يتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى، أن يتمسكوا بدين الله عز وجل. لا سبيل إلى عزة المسلمين ورفعة مكانتهم وعلو رايتهم إلا بعودتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ونحن نعيش في عالم يمتلئ بالصراعات من كل مكان في أرض الدنيا، كل مكان فيه صراعات، وكل مكان فيه احتدام وقتال ودماء وأشلاء وجثث وما إلى ذلك، وكل يستخدم إمكاناته في إذلال الغير وفي محاولات فرض الرأي والسيطرة على الضعيف وما إلى ذلك. نحن كمسلمين نملك أشد قوة وأعظم إمكانات وأفضل عدة، ألا وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله الحق، الإيمان بالله الحق. هذا هو سبيل النصر وهذا هو سبيل العز. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها المسلمون الكرام، إن حدث الهجرة مليء بالدروس والعبر والعظات. من حيث نظرنا وجدنا دروسا هنا، دروسا في التخطيط، ودروسا في المسير، ودروسا في جهد النساء وجهد الشباب، ودروسا في بناء المسجد، ودروسا في الأخوة بين المسلمين، ودروسا في المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود. من حيث نظرنا وجدنا كثيرا من الدروس هنا وهناك، لكننا أردنا أن نفعل واقعنا وأن ننزل هذه الهجرة على الواقع الذي نعيشه، لنعيش الهجرة بكل معانيها، ليس في مطلع العام الهجري فقط، وإنما في كل أيامنا، في كل أوقاتنا، في كل أحداثنا، وأن نثق بأن ما بأيدينا من دين هو أعز وأفضل وأنسب ما يتعبد به المرء لله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نحافظ على هذه الجوهرة وأن نتمسك بها، فهي السبيل إلى عزنا، وهي السبيل إلى رفعة رايتنا، كما قال ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم عد بالمسلمين إليك عودا حميدا وردهم إليك مردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونتوكل عليك فلا تكلنا ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم اقذ في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.